بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الأضاحي والذبائح والأطعمة والأشربة والعقيقة والرفق بالحيوان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث النهي عن شيئين: الشيء الأول الشرب من ثلمة القدح، أي الكسر الذي يكون في جانب من جوانب القدح، والشيء الثاني أن ينفخ في الشراب، والشيء الثاني النفخ في الشراب سواء كان ماء أو غيره، وإنما يتقيد توجيهات النبوية أن يشرب ثم ينحس الإناء ثم يشرب ثم ينحس الإناء ثلاثا حتى لا يجر إلى نفسه أذى ولا إلى غيره.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى صلى الله عليه وسلم عن مطعمين: عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه.
وهذا الحديث فيه إرشاد إلى التأدب بأدب أكل الطعام، لأن هذين الشيئين يخلان بالأدب، فلا يجوز للمسلم أن يجلس على مائدة يدار فيها الخمر لأنها أم الخبائث، ولأنه لا يأمن على نفسه، ولو لم يكن من الإثم إلا إقراره على من يشرب الخمر على المائدة. والشيء الثاني أن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه، فقد جاء في الأثر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن الانبطاح على البطن: إنها ضجعة يبغضها الله، فلا ينبغي للرجل أن ينبطح على بطنه، وإنما يستلق استلقاء أو على جنبه الأيمن وهو أشرف للاضطجاع، أو الأيسر لا حرج.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الشراب، فقال له رجل: يا رسول الله، إني لا أروى من نفس واحدة من نفس واحدة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأبني القدح عن فيك ثم تنفس. قال: فإني أرى القذاة فيه. قال: فأهرقها.
وهذا الحديث أيضا فيه بيان شيء من الآداب، من آداب الشراب، وهو النهي عن التنفس في الإناء، بل يشرب ثم ينحس الإناء أنفيه حتى يتنفس، ثم يشرب، ثم يتنفس مرتين أو ثلاثة، وهذه هي السنة. فإذا رأى فيه أذى أو قذر أماطه عنه واستمر في شربه.
السلام عليكم ورحمة الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل.
وفي هذا الحديث دليل على تحريم لحوم الحمر الأهلية، وقد كانت قبل ذلك مباحة، فقد كانوا يأكلونها في صدر الإسلام، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها بعد ذلك. وأذن في لحوم الخيل، فلحوم الخيل حلال إلا من عافها فلا يعتقد تحريمها.
عن جابر بن طارق ويقال بن أبي طارق قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وعنده هذه الدباء، فقلت: أي شيء هذا؟ قال: هذا القرع، هو الدباء، نكثر به طعامنا.
هذا الحديث دليل على إباحة أكل الدباء وأنه من الطيبات وأنه يكثر الطعام لقلة الطعام بين أيديهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء.
عن أبي ثعلبة الخشني قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، حدثني ما يحل لي مما يحرم علي. فقال: لا تأكل الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع.
هذا الحديث فيه دليل على وجوب سؤال أهل العلم حتى لا يقع الإنسان في شيء يحرم عليه. وفيه دليل كما مضى في الحديث الأول على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية لأنها رجس، كما قال صلى الله عليه وسلم إنها رجس. وفيه دليل على النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع على اختلاف أنواعها كالكلب والنمر والفهد والأسد ونحو ذلك، كل ما يفترش بنابه. يستثنى الضبع كما مضى معنا في درس سابق، فإن أكله حلال.
عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قلت: يا رسول الله، إن بها أشربة، فما أشرب وما أدع؟ قال: وما هي؟ قلت: البتع والمزر. قال: وما البتع والمزر؟ قال: أما البتع فنبيذ العسل، وأما المزر فنبيذ الذرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشرب مسكرا، فإني حرمت كل مسكر.
وفي هذا الحديث دليل أيضا على وجوب سؤال أهل العلم عما يحل وما يحرم عموما، وما يحل وما يحرم من المآكل والمشارب خصوصا، وفيه دليل على جواز الانتباذ من الذرة أو من العسل أو من غيرهما، ولكن بشرط أن يشرب النبيذ قبل أن ينش، أي قبل أن يتغير أو يغلو فيتحول إلى خمر. إذا تغير النبيذ وتحول إلى خمر أو قارب ذلك فلا يجوز لأحد أن يشربه. وفيه دليل على تحريم المسكرات عموما من أي نوع كانت، فلا يجوز لأحد أن يشرب مسكرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل مسكر، فقال كل مسكر حرام، وقال ما أسكر كثيره فقليله حرام. والخمر قد جاء تحريمها في الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فإن الله عز وجل حرمها تحريما باتا في سورة المائدة وأمر باجتنابها. وأما في السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها كذلك، فقال كل مسكر خمر، وكل خمر كل خمر مسكر خمر، وكل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. وفي رواية فملء الكف منه حرام. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على تحريم الخمر من يوم أن نزلت آية المائدة إلى يوم القيامة، وجاء الوعيد الشديد على من شرب الخمر بعد تحريمها، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم مدمن الخمر أي المستمر على شربها.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن وفد عبد القيس قالوا يا رسول الله فيما نشرب؟ قال لا تشربوا في الدباء ولا في المزفة ولا في النقير، وانتبذوا في الأسقية. قالوا يا رسول الله فإن اشتد في الأسقية؟ قال فصبوا عليه الماء. قالوا يا رسول الله، فقال لهم في الثالثة أو الرابعة أهريقوه. ثم قال إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة. قال وكل مسكر حرام. قال سفيان فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة قال الطبل.
هذا الحديث فيه دليل على تحريم المسكرات بكافة أنواعها وعن الشرب في آنية الخمر، وفيه دليل على إباحة ما سوى ذلك، فالشراب والنبيذ ما لم يصل إلى درجة الخمر فإنه لا مانع من شربه. وفيه دليل على تحريم الملاهي على اختلاف أنواعها، ومنها دق الطبول، فلا يجوز اللهم إلا ما يستثنى في الحرب لاجتماع الناس للانطلاق إلى الجهاد.
عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام.
نعم، لا عقر في الإسلام يعني به من الذبائح كما يفعله أهل الجاهلية، يعقرون ثورا أو من الإبل على عاداتهم الجاهلية التي تخالف تعاليم الإسلام، فجاء النهي عن العقر في الإسلام إلا ما أباحه الشرع من الأضاحي ومن إكرام الضيف ونحو ذلك.
عن عطاء قال: قالت امرأة عند عائشة رضي الله عنها: لو ولدت امرأة فلان نحرنا عنه جزورا. قالت عائشة رضي الله عنها: لا، ولكن السنة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة.
في الحديث دليل على أن الغلو في الأمور محرم، وأن الاعتصام بالسنة هو الحق. فالمولود إذا ولد ذكرا عط عنه وليه بشاتين مكافئتين، وإن كانت جارية أي أنثى عط عنها بشاة واحدة، ولا يكلف نفسه أن ينحر جزورا، فإنه لم يؤمر بذلك. والاقتصاد في السنة خير من التجاوز لحدود السنة.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر.
قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة عاق أو مدمن خمر أو مكذب بالقدر، في فرق بين الثلاثة. أما المدمن والعاق إذا كان من أهل التوحيد والصلاة فيحمل قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة أي مع أول الداخلين، لأن أهل الكبائر لا يخلدون في النار، والعقوق كبيرة، وشرب الخمر كبيرة، ولكن لا يحكم بكفر العاق ولا بكفر شارب الخمر ما لم يستحل ذلك. فإذا استحل عقوق الوالدين أو استحل شرب الخمر كفر كفرا أكبر ولا شك، فلا يدخل الجنة أبدا. لكن إذا لم يستحل لا عقوق الوالدين ولا شرب الخمر فإنه من أهل الكبائر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: جعلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأما المكذب بالقدر فهو كافر بدون شك، لأنه كذب القرآن الكريم، لأن الله عز وجل أخبر بأنه قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة من خير وشر وشقاوة وسعادة وشدة ورخاء، وكل ذلك قد جرى به القلم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم كذلك. فمن أنكر القدر فهو كافر بنص القرآن، لأن الله قال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وفي حديث جبريل المشهور: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فالمكذب به كافر ولا شك، وكفره أكبر، فهو لا يدخل الجنة إن مات على تكذيبه بالأقدار، والله أعلم.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا ولد زنية.
سبق الكلام على العاق ومدمن الخمر، وأنه النفي نفي دخولهما الجنة يحمل على أن العاق ومدمن الخمر لا يدخل الجنة مع أول الداخلين. إن مات العاق على عقوقه وشارب الخمر على شربة الخمر. والثالث ولا منان، يعني منان بصدقته، إذا تصدق بشيء سواء من العلم أو تصدق بشيء من المال أو نحو ذلك، فلا يجوز له أن يمن به على من تصدق عليه، لا بطريق التصريح ولا بطريق التلميح، لأن الله تبارك وتعالى اعتبر المن بالصدقة مبطلا لها. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ثم ضرب المثل لذلك. فيجب الإخلاص في عمل الخير والمعروف. وأما قوله ولا ابن زنية، فهذا يحمل على أنه إذا عمل عمل أبويه لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، إذا عمل عمل أبويه، لأن الزنا جريمة منكرة وآثاره سيئة وكبيرة من كبائر الذنوب، غير أنه لا يكون خالدا مخلدا في النار، بل إذا كان من أهل التوحيد فإن الشفاعة تشمله، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين من عباد الله وملائكة الله الكرام ورحمة أرحم الراحمين. وأما إذا لم يعمل عمل أبويه وصار من الصالحين فلا يضره ما فعل أبواه من جريمة الزنا، ولا يعيبه، لأنه لا يد له في ذلك ولا تصرف له في ذلك، وهو من جملة المؤمنين ومن جملة الصالحين.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاطع رحم.
وهذا الحديث فيه تحذير عن هذه الثلاثة الأشياء، عن إدمان الخمر أي شربها، وعن التصديق بالسحر للوعيد الشديد على ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وجريمة الساحر والكاهن والمنجم سواء. والثالث النهي عن قطيعة الأرحام، فلا يجوز، لأنها من كبائر الذنوب، وبالمقابل وجوب الصلة بحسب القدرة والاستطاعة، والله أعلم.
هل يلحق بالساحر قارئ الكف والفنجان؟
صاحب الكف وصاحب الفنجان هذه من ضروب السحر والشعوذة، فلا تجوز، ولا يجوز تصديق من فعل ذلك.
يقول السائل: هل يكفر الذي ينكر بالشفاعة؟
الذي ينكر الشفاعة وهو غير متأول يكفر، لأنها ثابتة بالنص، ولكن بعد أن تقوم عليه الحجة.
يقول السائل: شخص سب الرب ثم ندم من بعد ذلك واستقام حاله فتزوج وكان له أولاد، وبعدها علم أنه كان يلزمه إعادة الشهادتين مع الاغتسال، الشيء الذي لم يعمله لجهله، فهل عليه إعادة العقد؟ شخص سب الرب عز وجل ثم ندم من بعد ذلك واستقام حاله وتزوج وأصبح له أولاد، وبعد ذلك علم أنه كان يلزمه إعادة الشهادتين مع الاغتسال، كان يلزمه إعادة الشهادتين مع الاغتسال، الشيء الذي لم يعمله لجهله، فهل عليه إعادة العقد؟
الشهادتين ما دام يصلي فهو ينطق بالشهادتين، والاغتسال لا يؤثر، عدم الاغتسال لا يؤثر في توبته وعوده إلى الإسلام. يتوب، تاب، يقول تاب واستقام حاله، والتوبة تجب ما قبلها، توبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله، وهي ردة، رجع منها إلى الإسلام وصلى، فهو يشهد الشهادتين في كل صلاة على الأقل، فلا حرج عليه ولا إعادة للعقد، لا يلزمه ذلك. الذي يدخل في الإسلام جديدا ويصلي نطق الشهادتين.
يقول السائل: رجل اشترى سيارة بقرض ربوي والسيارة ما زال عليه فيها مال، هل يجوز بيع السيارة وهل يجوز المساعدة في بيعها؟
على كل حال، كل مال ربا فهو حرام، والواجب على المسلم الذي يخاف الله عز وجل أن يتخلص من الحرام حتى لا يبقى له مالا حرام، لا مركب ولا مسكن ولا نقود ولا ملبس ولا شيئا من ذلك، والله أعلم.
وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الأضاحي والذبائح والأطعمة والأشربة والعقيقة والرفق بالحيوان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: نهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث النهي عن شيئين: الشيء الأول الشرب من ثلمة القدح، أي الكثر الذي يكون في جانب من جوانب القدح، والشيء الثاني أن ينفخ في الشراب، والشيء الثاني النفخ في الشراب سواء كان ماء أو غيره، وإنما يتقيد توجيهات النبوية أن يشرب ثم ينحس الإناء ثم يشرب ثم ينحس الإناء ثلاثا حتى لا يجر إلى نفسه أذى ولا إلى غيره.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى صلى الله عليه وسلم عن مطعمين، عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه.
وهذا الحديث فيه إرشاد إلى التأدب بأدب أكل الطعام، لأن هذين الشيئين يخلان بالأدب، فلا يجوز للمسلم أن يجلس على مائدة يدار فيها الخمر لأنها أم الخبائث، ولأنه لا يأمن على نفسه، ولو لم يكن من الإثم إلا إقراره على من يشرب الخمر على المائدة. والشيء الثاني أن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه، فقد جاء في الأثر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن الانبطاح على البطن إنها ضجعة يبغضها الله، فلا ينبغي للرجل أن ينبطح على بطنه، وإنما يستلقي استلقاء أو على جنبه الأيمن وهو أشرف للاضطجاع، أو الأيسر لا حرج.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الشراب، فقال له رجل يا رسول الله إني لا أروى من نفس واحدة من نفس واحدة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبني القدح عن فيك ثم تنفس، قال فإني أرى القذات فيه، قال فأهرقها.
وهذا الحديث أيضا فيه بيان شيء من الآداب، من آداب الشراب، وهو النهي عن التنفس في الإناء، بل يشرب ثم ينحس الإناء عن فيه حتى يتنفس، ثم يشرب ثم يتنفس مرتين أو ثلاثة، وهذه هي السنة. فإذا رأى فيه أذى أو قذر أماطه عنه واستمر في شربه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل.
وفي هذا الحديث دليل على تحريم لحوم الحمر الأهلية، وقد كانت قبل ذلك مباحة، فقد كانوا يأكلونها في صدر الإسلام، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها بعد ذلك. وأذن في لحوم الخيل، فلحوم الخيل حلال إلا من عافها فلا يعتقد تحريمها.
عن جابر بن طارق ويقال بن أبي طارق قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وعنده هذه الدباء، فقلت أي شيء هذا؟ قال هذا القرع هو الدباء، نكثر به طعامنا.
هذا الحديث دليل على إباحة أكل الدباء وأنه من الطيبات وأنه يكثر الطعام لقلة الطعام بين أيديهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء.
عن أبي ثعلبة الخشني قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله حدثني ما يحل لي مما يحرم علي. فقال لا تأكل الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع.
وهذا الحديث فيه دليل على وجوب سؤال أهل العلم حتى لا يقع الإنسان في شيء يحرم عليه. وفيه دليل كما مضى في الحديث الأول على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية لأنها رجس كما قال صلى الله عليه وسلم إنها رجس. وفيه دليل على النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع على اختلاف أنواعها كالكلب والنمر والفهد والأسد ونحو ذلك، كل ما يفترش بنابه. نعم يستثنى الضبع كما مضى معنا في درس سابق، فإن أكله حلال.
عن أبي موسى رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. قلت يا رسول الله إن بها أشربة فما أشرب وما أدع. قال وما هي؟ قلت البتع والمزر. قال وما البتع والمزر؟ قال أما البتع فنبيذ العسل وأما المزر فنبيذ الذرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشرب مسكرا فإني حرمت كل مسكر.
وفي هذا الحديث دليل أيضا على وجوب سؤال أهل العلم عما يحل وما يحرم عموما، وما يحل وما يحرم من المآكل والمشارب خصوصا. وفيه دليل على جواز الانتباذ من الذرة أو من العسل أو من غيرهما، ولكن بشرط أن يشرب النبيذ قبل أن ينش، أي قبل أن يتغير أو يغلو فيتحول إلى خمر. فإذا تغير النبيذ وتحول إلى خمر أو قارب ذلك فلا يجوز لأحد أن يشربه. وفيه دليل على تحريم المسكرات عموما من أي نوع كانت، فلا يجوز لأحد أن يشرب مسكرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل مسكر، فقال كل مسكر حرام، وقال ما أسكر كثيره فقليله حرام. والخمر قد جاء تحريمها في الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فإن الله عز وجل حرمها تحريما باتا في سورة المائدة وأمر باجتنابها. وأما في السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها كذلك، فقال كل مسكر خمر وكل خمر كل خمر مسكر خمر وكل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام، وفي رواية فملء الكف منه حرام. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على تحريم الخمر من يوم أن نزلت آية المائدة إلى يوم القيامة، وجاء الوعيد الشديد على من شرب الخمر بعد تحريمها. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم مدمن الخمر أي المستمر على شربها.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن وفد عبد القيس قالوا: يا رسول الله فيما نشرب؟ قال: لا تشربوا في الدباء ولا في المزفة ولا في النقير، وانتبذوا في الأسقية. قالوا: يا رسول الله فإن اشتد في الأسقية؟ قال: فصبوا عليه الماء. قالوا: يا رسول الله؟ فقال لهم: في الثالثة أو الرابعة أهريقوه. ثم قال: إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة. قال: وكل مسكر حرام. قال سفيان: فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة، قال: الطبل.
هذا الحديث فيه دليل على تحريم المسكرات بكافة أنواعها، وعن الشرب في آنية الخمر، وفيه دليل على إباحة ما سوى ذلك، فالشراب والنبيذ ما لم يصل إلى درجة الخمر فإنه لا مانع من شربه. وفيه دليل على تحريم الملاهي على اختلاف أنواعها، ومنها دق الطبول، فلا يجوز اللهم إلا ما يستثنى في الحرب لاجتماع الناس للانطلاق إلى الجهاد.
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام.
نعم، لا عقر في الإسلام يعني به من الذبائح كما يفعله أهل الجاهلية، يعقرون ثورا أو من الإبل على عاداتهم الجاهلية التي تخالف تعاليم الإسلام، فجاء النهي عن العقر في الإسلام إلا ما أباحه الشرع من الأضاحي ومن إكرام الضيف ونحو ذلك.
عن عطاء قال: قالت امرأة عند عائشة رضي الله عنها: لو ولدت امرأة فلان نحرنا عنه جزورا. قالت عائشة رضي الله عنها: لا، ولكن السنة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة.
في الحديث دليل على أن الغلو في الأمور محرم، وأن الاعتصام بالسنة هو الحق، فالمولود إذا ولد ذكرا عق عنه وليه بشاتين مكافئتين، وإن كانت جارية أي أنثى عق عنها بشاة واحدة، ولا يكلف نفسه أن ينحر جزورا، فإنه لم يؤمر بذلك. والاقتصاد في السنة خير من التجاوز لحدود السنة.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر.
قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة عاق أو مدمن خمر أو مكذب بالقدر، في فرق بين الثلاثة. أما المدمن والعاق إذا كان من أهل التوحيد والصلاة. فيحمل قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة أي مع أول الداخلين، لأن أهل الكبائر لا يخلدون في النار، والعقوق كبيرة، وشرب الخمر كبيرة، ولكن لا يحكم بكفر العاق ولا بكفر شارب الخمر ما لم يستحل ذلك. فإذا استحل عقوق الوالدين أو استحل شرب الخمر كفر كفرا أكبر ولا شك، فلا يدخل الجنة أبدا. لكن إذا لم يستحل لا عقوق الوالدين ولا شرب الخمر فإنه من أهل الكبائر، وقد قال صلى الله عليه وسلم جعلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأما المكذب بالقدر فهو كافر بدون شك، لأنه كذب القرآن الكريم، لأن الله عز وجل أخبر بأنه قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة من خير وشر وشقاوة وسعادة وشدة ورخاء، وكل ذلك قد جرى به القلم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم كذلك. فمن أنكر القدر فهو كافر بنص القرآن، لأن الله قال إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وفي حديث جبريل المشهور وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فالمكذب به كافر ولا شك وكفره أكبر، فهو لا يدخل الجنة إن مات على تكذيبه بالأقدار، والله أعلم.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا ولد زنية.
سبق الكلام على العاق ومدمن الخمر، وأنه النفي نفي دخولهما الجنة يحمل على أن العاق ومدمن الخمر لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، إن مات العاق على عقوقه وشارب الخمر على شربه الخمر. والثالث ولا منان، يعني منان بصدقته، إذا تصدق بشيء سواء من العلم أو تصدق بشيء من المال أو نحو ذلك، فلا يجوز له أن يمن به على من تصدق عليه، لا بطريق التصريح ولا بطريق التلميح، لأن الله تبارك وتعالى اعتبر المن بالصدقة مبطلا لها. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ثم ضرب المثل لذلك. فيجب الإخلاص في عمل الخير والمعروف. وأما قوله ولا ابن زنية فهذا يحمل على أنه إذا عمل عمل أبويه لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، إذا عمل عمل أبويه، لأن الزنا جريمة منكرة وآثاره سيئة وكبيرة من كبائر الذنوب، غير أنه لا يكون خالدا مخلدا في النار، بل إذا كان من أهل التوحيد فإن الشفاعة تشمله، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين من عباد الله وملائكة الله الكرام ورحمة أرحم الراحمين. وأما إذا لم يعمل عمل أبويه وصار من الصالحين فلا يضره ما فعل أبواه من جريمة الزنا ولا يعيبه، لأنه لا يد له في ذلك ولا تصرف له في ذلك، وهو من جملة المؤمنين ومن جملة الصالحين.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم.
وهذا الحديث فيه تحذير عن هذه الثلاثة الأشياء، عن إدمان الخمر أي شربها، وعن التصديق بالسحر للوعيد الشديد على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وجريمة الساحر والكاهن والمنجم سواء. والثالث النهي عن قطيعة الأرحام، فلا يجوز لأنها من كبائر الذنوب، وبالمقابل وجوب الصلة بحسب القدرة والاستطاعة، والله أعلم.
أن يلحق بالساحر قارئ الكف والفنجان.
صاحب الكف وصاحب الفنجان هذه من ضروب السحر والشعوذة، فلا تجوز، ولا يجوز تصديق من فعل ذلك.
يقول السائل: هل يكفر الذي ينكر بالشفاعة؟
الذي ينكر الشفاعة وهو غير متأول يكفر، لأنها ثابتة بالنص، ولكن بعد أن تقوم عليه الحجة.
يقول السائل: شخص سب الرب ثم ندم من بعد ذلك واستقام حاله فتزوج وكان له أولاد، وبعدها علم أنه كان يلزمه إعادة الشهادتين مع الاغتسال، الشيء الذي لم يعمله لجهله، فهل عليه إعادة العقد؟ شخص سب الرب عز وجل ثم ندم من بعد ذلك واستقام حاله وتزوج وأصبح له أولاد، وبعد ذلك علم أنه كان يلزمه إعادة الشهادتين مع الاغتسال، كان يلزمه إعادة الشهادتين مع الاغتسال، الشيء الذي لم يعمله لجهله، فهل عليه إعادة العقد؟
الشهادتين ما دام يصلي فهو ينطق بالشهادتين، والاغتسال لا يؤثر، عدم الاغتسال لا يؤثر في توبته وعوده إلى الإسلام. يتوب، تاب، يقول تاب واستقام حاله، والتوبة تجب ما قبلها، توبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله، وهي ردة رجع منها إلى الإسلام وصلى، فهو يشهد الشهادتين في كل صلاة على الأقل، فلا حرج عليه ولا إعادة للعقد، لا يلزمه ذلك. الذي يدخل في الإسلام جديد ويصلي نطق الشهادتين.
يقول سائل: رجل اشترى سيارة بقرض ربوي والسيارة ما زال عليه فيها مال، هل يجوز بيع السيارة وهل يجوز المساعدة في بيعها؟
على كل حال، كل مال ربا فهو حرام، والواجب على المسلم الذي يخاف الله عز وجل أن يتخلص من الحرام حتى لا يبقى له مالا حرام، لا مركب ولا مسكن ولا نقود ولا ملبس ولا شيئا من ذلك، والله أعلم.
وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.